العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: طهران تعلن عن تقديم مقترحات جوهرية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار ويدعو للتظاهر للدفاع عن الدولة. نصر الله يؤكد أن حزب الله سيحدد موقفه على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. إلى التفاصيل، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين أن طهران قدمت مقترحاتها الجوهرية والشكلية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. وقال علي باقري كاني في تغريدة إن الأفكار التي قدمتها إيران تهدف إلى إصلاح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأمريكي الأحادي وغير القانوني. وأضاف أننا نعمل عن كثب مع شركائنا في خطة العمل المشتركة الشاملة، خصوصا مع المنسق الأوروبي، لمنح الولايات المتحدة فرصة أخرى لإظهار حسن النيات والتصرف على نحو مسؤول. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق. وقال ناصر كنعاني إن نظرة دول المنطقة اليوم بما في ذلك العالم العربي لم تعد باتجاه الغرب كما في الماضي. وأضاف أن شعوب المنطقة لديها وجهة نظر سلبية تجاه الولايات المتحدة، فيما تحاول الحكومات العربية تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين وروسيا. وأكد ضرورة أن تكون النظرة إلى الشرق وتعزيز العلاقات مع دوله نهجا استراتيجيا في إيران وليس مجرد تكتيكا ضد الغرب. دعا الإطار التنسيقي العراقي الشعب العراقي للتظاهر اليوم بشكل سلمي للدفاع عن دولتهم. وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه يستمر في دعوته للحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الأخوة في التيار الصدري، مضيفا أننا نرى تصعيدا مستمرا وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة والعملية السياسية. كما أكد الإطار التنسيقي أنه يقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والدستور. وكان التيار الصدري قد رفض الدخول في حوار مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، فيما اعتبر مقتدى الصدر أن ما يجري في العراق فرصة جذرية لتغيير الدستور والنظام السياسي. أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش في خدمة الشعب، وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب. من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمنية أن الأجهزة العسكرية والأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها أثبتت الولاء المطلق للعراق وللمؤسسة العسكرية، كما شددت على أنها لا تتدخل بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وأقسمت أنها تعمل لهذا البلد الواحد. للمزيد حول الأزمة السياسية في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
تتسارع تطورات المشهد السياسي في العراق نحو مزيد من التأزم في وقت تستمر فيه اعتصامات مناصري التيار الصدري داخل مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مع تحذيرات من مغبة السماح لعناصر تابعة لجهات خارجية من استهداف المتظاهرين لإشعال الفتنة. وأكد مدير مكتب التيار الصدري في بغداد إبراهيم الجبري أن الاعتصامات في البرلمان مستمرة وأنه لا مفاوضات مع الإطار التنسيقي. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر أن ما يجري في البلاد هو فرصة جذرية لتغيير النظام السياسي والدستور، وذكر الصدر أن الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية. وقالت مصادر في الإطار التنسيقي إنه تم تشكيل وفد تفاوضي للتواصل مع الأطراف السياسية الفاعلة لحلحلة الأزمة الراهنة. وأضافت المصادر أن الوفد التفاوضي سيقوده هادي العامري وأنه منفتح للتواصل مع جميع الأطراف العراقية. وفي جملة المواقف الداعية إلى إنقاذ العراق من تسونامي الأزمة، أطلق رئيس منطقة كردستان نجرفان بارزاني مبادرة للحوار بين الأطراف السياسية، داعيا إياهم إلى القدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. ودعا الاتحاد الأوروبي القوى السياسية في العراق إلى الالتزام بضبط النفس ونبذ العنف وحل أزمة الانسداد السياسي بالبلاد عبر الحوار. الأمم المتحدة بدورها أعربت عن قلقها من تصاعد الأحداث وناشدت جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب المزيد من العنف وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة. وقالت السفارة الأمريكية في بغداد إنها تراقب عن كثب ما وصفتها بالاضطرابات في بغداد، وأكدت أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بالدستور، وأبدت قلقها إزاء ما قالت إنها تقارير تتحدث عن وقوع أعمال عنف.
أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أنه على ضوء نتائج المفاوضات الغير مباشرة مع كيان الاحتلال حول ترسيم الحدود البحرية نحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة. وأضاف السيد حسن نصر الله أن المقاومة تجدد تأكيد أنها ليست طرفا في التفاوض ولم تكلف أحدا للتفاوض نيابة عنها، مؤكدا أن المفاوضات مسؤولية الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. وكان حزب الله قد نشر صورا وإحداثيات لسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة ومعلومات عنها، وذلك بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي إلى بيروت. حول نشر حزب الله صورا لسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة، نتابع تقرير التالي.
لعب بالوقت غير مفيد.
رسائل سياسية وإعلامية وعسكرية أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان عبر هذا الفيديو، حاملة تحذيرا وتهديدا جديا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تأكيد سيطرة المقاومة الاستخبارية الكاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها هذا الكيان على ساحل فلسطين المحتلة، وأن لدى حزب الله اطلاعا كاملا ودقيقا على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها، فضلا عن أن المقاومة لا تحتاج إلى مسيرات لالتقاط صور القطع البحرية المعتدية، وأن القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وبصمة حرارية ورادارية طوال الوقت. بث هذا المشهد المصور يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين وعقده جولة مفاوضات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لكن الوسيط الأمريكي يحمل معه هذه المرة، وبحسب موقع والله العبري ومسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، مقترحا إسرائيليا جديدا صيغ منذ أيام ويتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها، مع الحفاظ على ما يسميه المقترح الحقوق التجارية لكيان الاحتلال. وفيما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن زيارة هوكستين لبيروت تهدف إلى تسهيل المحادثات بشأن الحدود البحرية، معتبرة أن التوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية أمر ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة غالبيته من المحررين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 42 مواطنا في حملة واسعة طالت العشرات من منازل المواطنين بعد اقتحام مخيمات وبلدات وأحياء متفرقة من الضفة الغربية. وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهة اندلعت في خلة العمود شرق نابلس والتي شهدت أيضا اشتباكات مسلحة. أعرب ملك المغرب عن رغبته بإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر وإنهاء الأزمة بينهما. وقال محمد السادس في خطاب إن هناك من يسعى إلى إشعال نار الفتنة بين البلدين، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بالإساءة إلى الجزائريين. كما دعا الملك المغربي إلى فتح أبواب التفاهم والتواصل مع الجزائر والخروج من الوضع الحالي. وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الإسرائيلي وتدهور الأوضاع في الصحراء الغربية واتهام الجزائر للرباط بارتكاب أعمال عدائية ضدها. تفاصيل أوفى حول دعوة الملك المغربي لإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر في التقرير التالي.
في خطاب متلفز بمناسبة عيد العرش، وجه الملك المغربي محمد السادس دعوة إلى الرئاسة الجزائرية بإقامة علاقات طبيعية بين البلدين، مؤكدا رغبة بلاده في الخروج من الوضع السياسي الحالي بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع جارته الشرقية.
أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما. فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.
الدعوة التي أطلقها الملك المغربي هذه لم تكن جديدة، حيث دعا في نفس المناسبة والخطاب الذي ألقاه العام الماضي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ما أسماه تغليب منطق الحكمة والعمل في أقرب وقت على تطوير العلاقات بين الجارين. الرئاسة الجزائرية والدولة بشكل عام في الجزائر لم تعلق على الدعوات المتكررة للملك المغربي، حيث تعود جذور الأزمة والتوتر بين البلدين إلى عدة عقود ماضية، وتشهد العلاقات توترا بسبب الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وأعلنت الجزائر في أغسطس آب الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بأعمال عدائية. كما اعتبرت الجزائر أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية موجهة ضده، وهو التطبيع الذي تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية أواخر العام 2020. كما اتهمت الجزائر سابقا المغرب بقتل عدد من مواطنيها في قصف بسلاح متطور، وقالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المتنازع عليها، وتوعدت بأن الأمر لن يمر دون عقاب.
أكد المتحدث باسم القوات اليمنية جاهزية قواته في حال قرار التحالف السعودي المضي في العدوان على اليمن. وقال العميد يحيى سريع: إذا أراد العدوان السلام فقد قدم الوفد المفاوض بما فيه الكفاية وزيادة، وإن أراد الحرب فنحن أهلها وجاهزون لها في كل الميادين والجبهات. من جهته أشار عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى أنه لا يمكن أن نقبل بالهزيمة والانكسار، مضيفا: إما أن يتوقف العدوان والحصار وإلا فنحن حاضرون للجهاد ولا نخشى شيئا. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات واسعة تندد بالعنف القبلي وتنادي بالتعايش السلمي والحكم المدني في السودان. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين. وردد المتظاهرون هتافات تحث على التعايش السلمي ونبذ الجهوية والعنصرية، فيما طالبوا بالحكم المدني الديمقراطي والقصاص لشهداء الثورة. وخرجت حشود ممثلة في أم درمان وجرى إغلاق طرق حيوية بالعاصمة من قبل المحتجين بالمتاريس في حراك اسمه بمليونية التعايش السلمي. في الختام إلى العناوين. طهران تعلن عن تقديم مقترحات جوهرية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار ويدعو للتظاهر للدفاع عن الدولة. نصر الله يؤكد أن حزب الله سيحدد موقفه على ضوء نتائج مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 10:19، وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران عند 10:43. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. عند 12:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين على مدى 28 دقيقة. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:42، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:11. شرح الآيات تقدم إليكم عند 1:19، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة عند 1:47. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:09. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
بريق الكلام. إياك أن تنسى الشكر وأنت غارق في نعم الله. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعمة ويسلبه الشكر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من البرنامج والحديث عن مؤثرات إسلامية وعربية في الأدب الروسي.
أيها الأطائب، لعب الأدب دورا جوهريا في التعارف بين الثقافات العربية والإسلامية والروسية، ومع أن هناك الكثير من الدراسات بالروسية والعربية والتي تكشف عن عمق وروحية تلك الشراكة، إلا أن الموضوع يتطلب وجود عمل شامل يعمم نتائج ذلك التفاعل ويوضحه بكل أبعاده، حيث يكون تفاعل الحضارات والثقافات مجالات لمعرفة الذات وإنمائها كجسر للمجالات السياسية والتبادلات الاقتصادية والتجارية وخلق المصالح المشتركة.
ينظر إلى الإسلام في الفكر الروسي على أنه دين ينبذ العنف والقتل المجاني ويدعو للعدالة الاجتماعية ويحث على التضامن مع الفقراء والمظلومين وعمل المعروف والإحسان وعلى المساواة بين الأمم وتقبل الآخر من الأديان السماوية الأخرى، وينفر من التعصب، أي بعيدا عن الصورة التي يسعى الفكر الأصولي المقيت في وقتنا الحالي لإلصاقها به واستخدامه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وارتكاب الفظائع باسمه.
على سبيل المثال أعزائنا الأفاضل، فقد كان جيفري ديرجافين أعظم الشعراء الروس قبل ألكسندر بوشكين ورجل دولة مرموقا، وكان أول من تحدث باحترام وتقدير بالغ عن الإسلام، وافتخر بكونه منحدرا من عائلة ميرزا أمير باجريم التي عاشت في كنف دولة الأورطة الذهبية، وأمضى طفولته في مدينة قازان عاصمة تاترستان في يومنا الحالي. وقد تسربل كل حنينه وشوقه لإمارة قازان في العبارة المشهورة عنه: تسرنا حلاوة الوطن والدخان.
ولقد أخذ الشعراء الروس الآخرون يمعنون التفكير بقصائدهم في موضوع الأواصر التي تقرب بين المسلم والمسيحي والخليفة ورعيته، وراحوا يترجمون لكلاسيكي الشرق ومؤلفات شعراء أوروبا الذين ولعوا بالشرق. ومن بين الأعمال الشعرية الروسية في مرحلة ازدهار الاتجاه العاطفي في الأدب في نهاية القرن الثامن عشر، تميزت رواية الشاعر الروسي بافل كاتينين الشعرية بعنوان عش الحمامة بأصالتها، وهو الذي تغنى بها في زمن ظهور الإسلام وقيم انتشار الدين الجديد بين العرب على أنه خير للبشر. وكان من شعراء مرحلة ما قبل بوشكين الذين تناولوا موضوع الإسلام جيريبدوف وفيازيمينسكي ومورافيوف، وجرى التعرف على الإسلام في بداية القرن التاسع عشر من خلال دراسات المستشرقين.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول العوامل التي أدت إلى أن يتلقى الأدب الروسي بشعره ورواياته وأدبه القصصي التأثير من الحضارة الإسلامية، إليكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كما نعلم الحضارة الإسلامية لها تأثير على كثير من الحضارات وعلى كثير من الآداب، بما تحتوي هذه الحضارة من قيم وأخلاق في كل مجالات الحياة. برأيكم ما هو تأثير الحضارة الإسلامية وآدابها على نتاجات الأدباء الروس؟ ويا حبذا لو تعطونا بعض المصادر من الأدباء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وأهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الكرام. وتفضلت إحدى القضايا التي تطرح في المقارنة بين الأدباء والشعراء وفي إطار الأدب المقارن، هي التأثيرات الأدبية والثقافية والحضارية للأدباء شرقا وغربا، قديما وحديثا على بعضهم البعض. ونؤكد على هذا الموضوع الشامل أن الثقافات الشرقية بشكل عام والثقافة الإسلامية الراقية بشكل خاص أثرت تأثيرا كبيرا وملحوظا على الآداب العالمية والأدب الروسي بشكل خاص. وهناك تأثيرات عميقة ومتجذرة في الشعر والنثر والقصص والروايات والمسرحيات وإلى آخرها في الأدب الروسي. على سبيل المثال يمكن أن نشير إلى ألكسندر سيرجي بوشكين، الأديب الروسي الكبير الذي يتألق في سماء الأدب الروسي وترك آثارا ثمينة. ورغم حوالي مرور القرنين من زمان حياة هذا الأديب الكبير، ما زالت تحتل مكانة رفيعة لدى الغراء الروس والمحبين للأدب الروسي على وجه المعمورة. وحينما ندرس آثار وأشعار بوشكين كشاعر كبير في الأدب الروسي، يتضح لنا مدى محبته وموالاته للثقافات الشرقية وخاصة القصص القرآنية والأدب الفارسي. ومن بين أدباء الأدب الفارسي كان محبا لسعدي الشيرازي، حتى لقب بوشكين بسعدي الشاب. والأديب الروسي الآخر هو ميخائيل ليرمانتوف، الأديب الروسي الكبير في القرن التاسع عشر، الذي رغم حياته القصيرة خلق آثارا أدبية ممتازة وفريدة وجذابة. وكان يعرف الأديب الروسي أن الشرق هو مهد الحضارة البشرية، وكان يلتفت التفاتا واسعا إلى الثقافة الإسلامية ومعتقدات المسلمين. وحينما كان طالبا في الجامعة العسكرية تعززت معرفته للأدبين الفارسي والعربي والثقافة الإسلامية بشكل عام، وينعكس هذا الشغف والحب في آثاره الأدبية. أما من بين الأدباء الروس، يتألق الأديب الروسي الكبير لأو تولستوي، الذي كان أديبا وكاتبا للقصص والروايات الكبيرة وملتزما مكارم الأخلاق والآداب الأخلاقية، ومن أبرز الأدباء وكتاب الروايات في الأدب الروسي. ومن أهم آثاره الأدبية هي الحد والسلام وأنا كارنينا. تولستوي الذي فقد والديه عبان طفولته، دخل إلى جامعة قازان ويبدأ دراسته الجامعية بمطالعة اللغات الشرقية، خاصة اللغتين العربية والتركية، ومن ثم يواصل دراسته في فرع الحقوق ويتعرف على الشرق والثقافة الإسلامية بشكل أوسع. يبدأ بكتابة أثره الأدبي الشهير الحرب والسلام، وتطول كتابته 6 أعوام، وتبين لنا هذه الرواية الحقائق المكتومة عن مجتمع روسي في القرن التاسع عشر. تولستوي الذي طالع كتبا عديدة طوال حياته، تأثر أولا بالكتب المقدسة والمعنوية، لا سيما القرآن الكريم والإنجيل، وثانيا تأثر بآثار الأدباء اليونانيين، وثالثا تأثر بآراء الفلاسفة الكبار مثل أفلاطون وأرسطو وهيجل وشيلر وما إلى ذلك. كان تولستوي يحترم دائما شخصية معنوية للنبي الأكرم، وكان يطالع تعاليم الإسلام المعنوية والراقية والسامية ويكرمها، وفي بعض رسائله إلى أصدقائه يفضل الديانة الإسلامية على الديانة المسيحية. جدير بالذكر أن تولستوي في أواخر حياته ينعزل عن الناس، وكان يفضل بأن يكون فريدا ومفكرا. وفي نهاية المطاف أصيب بمرض في عام 1910 واستسلم للموت. على كل حال، إن ليو تولستوي كان من أركان الأدب الروسي ومن الشخصيات الأدبية العالمية إلى جانب دانتي وشكسبير، وتأثر تأثيرا كبيرا من الثقافة الإسلامية والحضارة الدينية الإسلامية، لا سيما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وآثار الأدباء المسلمين. خلاصة القول إن الثقافة الإسلامية لها تأثيرات متعمقة ومتجذرة على الآداب العالمية، ومن بينها الأدب الروسي، ومعظم الأدباء والكتاب في هذا الأدب الكبير والعالمي تأثروا بها قليلا أو كثيرا.
جميل، جزيل الشكر والامتنان لك دكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه المقابلة، وعودة إلى برنامج فضاءات أدبية يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أعزائنا الكرام، مع اتساع الاحتكاك والشراكة بين الحضارتين الروسية والإسلامية، ألهمت الحضارة الإسلامية فيما بعد الشعراء والمفكرين الذين كان من بينهم شاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين، فعكس في روايته الشعرية نافورة باختش سراي وأسير القوقاز جزئيا احتكاكه المباشر بمعيشة ونمط حياة الشعوب المسلمة في جنوب روسيا، وتناول في قصيدة تازيت الطويلة تقاليد أخذ الثأر عند الشيشان، حيث تتضافر مواضيع العادات المتوارثة وتناقضها مع الإسلام. ولا يمكن إلا الاتفاق مع مؤلف كتاب الإسلام في الأدب الروسي على تجاور الشيشاني ذي الروح المحاربة مع الجمال الآسري والرحمة والإحسان.
وتعد القصائد التي أطلق عليها بوشكين اسم من وحي القرآن، أو تترجم أحيانا مقتبسات من القرآن، بمثابة قمة موضوعات الإسلام لدى بوشكين، وهي التي ظهرت لها ترجمات عديدة باللغة العربية، وظهرت عنها دراسة وافية في كتاب تحت عنوان التأثيرات العربية والإسلامية في الأدب الروسي. ولم يبتعد أحد الباحثين الروس في الموضوع عن الحقيقة حينما أشار إلى أن قراءة تلك القصائد تترك انطباعا قويا لدى القارئ بأن بوشكين يلوح وكأنه شاعر إسلامي يمجد عقيدته.
وكتب الشاعر والناقد ألكسندر بيستوجيف مارلينسكي، وهو من المشاركين في حركة الديسمبرين التي حاولت إسقاط القيصر في 1825، عن حياة المسلمين روايته اللي مات بيك. وكتب ألكسندر بوليجايف قصائد بعنوان الحريم والسلطان وغيرها. وغدت صورة الشرق الإسلامي بجماله السحري مصدرا لكثير من أعمال الشاعر الشهير ميخائيل ليرمنتوف، صاحب رواية بطل من ذلك الزمان والتي ترجمت للعربية. وتناول أليكسي تولستوي موضوعة الحتمية وخلق سبحانه وتعالى للطبيعة في مقالات القرم.
كما رسم الشاعر الروسي نيكولاي نيكراسوف في تورتشانكا التركية صورة حسناء شرقية بديعة، وكتب نيكولاي غوغول صاحب رواية النفوس الميتة الكثير من المواد عن الإسلام أشاد فيها بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأبدى جوجل اهتماما كبيرا بهندسة الشرق المعمارية التي انطوت على الغابات الناعسة، كما أنه يرى أنها بمجملها تتكون من الزهور.
أعزائنا الكرام، حياكم الله. كانت حضارة الإسلام والمسلمين محط اهتمام الفيلسوف والشاعر فلاديمير سولوفيوف، الذي يعد أحد أوائل الداعين للحوار بين المسيحية والإسلام، وناقش في دراسته بعنوان محمد سيرته وتعاليمه الدينية عام 1896 ناقش مسألة الإسلام، فجاءت كنوع من الدفاع المسيحي عن الإسلام وعن كون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم امتدادا عضويا توحيديا للشجرة الإبراهيمية، وكانت من موضوعات فلسفته وإبداعاته قضايا الشفاعة في يوم القيامة والحتمية في الإسلام والجهاد أو الحرب المقدسة. وقدر الفيلسوف هذا عاليا دور الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحضارة البشرية.
وقيم الأديب والكاتب الشهير ليو تولستوي صاحب روايتي الحرب والسلام وأنا كارنينا عاليا القرآن الكريم والثقافة العربية، ودرس العادات والتقاليد الإسلامية وشخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، وترجم عن الإنجليزية كتاب حكم النبي محمد. واهتم هذا الأديب الكبير خلال مشاركته بالحرب الروسية القوقازية بنمط حياة الشعوب الجبلية المسلمة، وجسدت شخصية رواية حاجي مراد الكثير من سمات المسلمين في القوقاز.
أعزائنا الأفاضل، لقد توقف الشرق في بداية القرن العشرين عن أن يكون بالنسبة للأدباء والمفكرين وطن الجنيات والسحر والأساطير، وهنا تناول الكاتب الروسي الحائز على جائزة نوبل إيفان بونين موضوعات الإسلام الخالدة، ودرس الأعمال المكرسة للبلدان العربية وجذبته المنارات وزخارفها والجوامع. وكتب المختصون بسيرته بأنه كان ينظر بإعجاب كبير إلى كبرياء المسلمين وتحديهم للمستعمرين الأوروبيين واعتزازهم بكرامتهم في التعامل مع المحتلين. وكان الشاعر نيكولاي جوميليوف مسحورا أيضا بالرحلات بين الدول العربية، كما انعكست أصداء الشرق في قصائد سيرجي ياسينين الرقيقة.
وما يزال الإسلام محط اهتمام الأدباء والمفكرين في روسيا، وتناولته أيضا الأعمال السينمائية، لا سيما فيلم المسلم الذي يتحدث عن ذلك الشاب الذي عاد من أفغانستان بعد اشتراكه في الحرب هناك ووقوعه في الأسر واعتناقه الإسلام. كما رسمت الكاتبة الروسية جوزيل ياخينا المنحدرة من أصول تتارية في روايتها زليخة تفتح عيونها الصادرة عام 2015 جوانب من حياة المسلمين ونمط حياتهم وعلاقاتهم بدينهم في ظل الدولة السوفيتية.
مستمعينا الأكارم، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين الفضاءات الأدبية، علما أننا سنواصل حديثنا حول موضوع هذه الحلقة وهو التأثيرات التي تركها الإسلام في الأدب الروسي في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
حسين بالعبرة والمنبر نور الحضرة سجيني حضور يا زغرة عزيت الحسين بالمنبر راسم ذكري بالموكب لا تنفدري ناظر للغالي يا ربي شغلا بالحسين سجل اسمي يا حسين جيت لك بالبكاء والأليم سجل اسمي خادمك حاضري بمأتمك يا حسين سجل دموعي الكثير لطمتي بالصدور والجبين أنا وأصحابي وهلي في دويا أبو علي في هواك نسأل دموع الحزن والألم والأسى عن رضا هذا قلبي يذكرك مستمر في العمر ما نسى حاضر يا حاير يا المحصل لناصر أثابر في مدمك وجاغر في حبك يا ساكن الضمائر عاشر شعائر من حنين المشاعر فشابر نبض بالمآثر ضمائر لبت لا من نصير عبرة عاشور وعبرة خدمة لترابي ثغرة هل العاشور بشغرة وين الون وين الموكب صيحة ورنة والمنبر درب الجنة كل من يتشرف إنه خادم للحسين خدمتك يا أبو علي الشرف والفخار والذخور أسأل إن الله الثبات يا حسين خدمتك للحشور واشرح هواك العلي في الهلي في هواك لاستمر انت سفين النجاة بالحياة والممات يا حسين يلي أقمت الصلاة والزكاة والثبات يا حسين يلي في نهر الفرات والماء بالظما عساكر وشاعر عطرك بين المشاعر تناظر قبل حد البواتير عاشر شعائر من حنين المشاعر فشابر نبض بالمآثر ضماير ثبت لا من نصير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تتمتع الثقافة الإيرانية التي تمتد لبضعة آلاف من السنين بأبعاد واسعة في المجالات المختلفة للعلم والمعرفة والفن، ولقد ظهرت خلال هذه المسيرة الطويلة بعض من الشخصيات وجهودها القيمة التي ما تزال تحظى بالاهتمام في الأوساط العلمية رغم مرور المئات من السنين. وهناك اليوم البعض الآخر من هؤلاء المفكرين يعيشون في مناطق بعيدة عن بلادهم، ولكنهم يكرسون أنفسهم بكل حب وإخلاص لخدمة وطنهم الأم. ومن بين هذه الشخصيات السيدة الدكتورة لالي باختيار، التي تمثل أنموذجا من مئات النماذج الأخرى.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة لالا باختيار مفكرة ممتازة ومتميزة، تركت مؤلفات خالدة وبديعة، وتشمل مؤلفاتها نطاقا يمتد من ترجمة القرآن الكريم ونهج البلاغة والمعجم المفهرس بالإنجليزية إلى البحوث والدراسات العرفانية، بل وحتى التأملات الإبداعية في مجال علم النفس والعمارة. وهي حائزة على شهادة الدكتوراه في التاريخ والماجستير في الفلسفة والاستشارات النفسية ودكتوراه في علم النفس التربوي. كانت الدكتورة لالا باختيار متواضعة إلى حد كبير رغم علمها الواسع ومكانتها الرفيعة المهنية والجامعية، وكانت تعلم طلابها أن يكونوا مجدين ومخلصين في مسيرة تلقيهم للعلم، كما قدمت خدمات كبيرة إلى تاريخ الطب في إيران، وترجمت إلى الإنجليزية مجموعة قانون ابن سينا المؤلفة من 5 مجلدات.
ولدت الدكتورة لالا باختيار عام 1939 في طهران، ووالدها هو أبو القاسم باختيار، أول طبيب إيراني درس في جامعة أمريكا، وتزوج من السيدة هيلين جيفريز التي كانت أول ممرضة في مجال صحة المجتمع في إيران، والتي قدمت خدمات قيمة إلى المجتمع الطبي في إيران. درست السيدة لالا باختيار التاريخ في الكلية، وتزوجت بعد تخرجها من مرحلة البكالوريوس، وسافرت وهي في سن 24، أي في أوائل الستينات، إلى إيران مع زوجها وابنتيها الصغيرتين. وكانت تشارك منذ بدء حياتها في إيران في دروس الفلسفة والعرفان للسيد حسن نصر، ومالت بفضل تعليم السيد حسن نصر إلى الإسلام والتصوف الإسلامي، واعتنقت الإسلام وهي في 26. وعلى حد قولها، فإن ما دفعها إلى الانبهار بالإسلام أكثر من أي شيء آخر كان حب كل البشرية في تعاليم الإسلام واقتران هذا المفهوم بشعائر مثل الصلاة والصيام، والتي تحيي دوما ذكر الله في الذهن.
عاشت لالا باختيار 25 سنة في إيران، وكانت خلال هذه المدة تقوم بالدراسات والبحوث حول الإسلام والعرفان والفن الإسلامي، وألفت مع زوجها كتابا حول العمارة الإيرانية باسم الإحساس بالوحدة. ويعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت عن العمارة الإيرانية. ومن المقومات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الكتاب تتبع جذور التقاليد المعمارية بشكل عام، ومواضعات العمارة الإيرانية والإيرانية الإسلامية بشكل خاص، وعلاقتها بالفنون الأخرى والمذاهب الأدبية والفلسفية. كما ترجمت إلى الإنجليزية بعض الكتب للدكتور علي شريعتي والأستاذ مرتضى مطهري وبعض الكتب الفقهية.
نعم، وعادت هذه الباحثة الإيرانية عام 1988 إلى أمريكا بدعم مالي من أخيها، ونالت بعد بضع سنوات شهادة الدكتوراه في جامعة مكسيكو ثم عملت في العلاج السريري والاستشارات، وأسست سنة 1991 مركزا استشاريا باسم مؤسسة الأخلاق وعلم النفس التقليدي.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية الدكتورة لالا بختيار.
مستمعينا الكرام، كانت السيدة الدكتورة لالا بختيار تقدم في مركزها الاستشاري النفسي الخدمات الاستشارية والعلاج النفسي الخاص للفتيات والنساء المسلمات والمهاجرات، فضلا عن الخدمات الاستشارية العامة على أساس أسلوبها المبتكر. ونظرا إلى أنها كانت قد اجتازت هي نفسها تجربة الحياة في بيئتين مختلفتين بشكل كامل، فقد كانت تدرك جيدا الأوضاع الصعبة للفتيات اليافعات والشابات للأسر المهاجرة، الفتيات اللواتي كنا يعتبرن غريبات في الثقافة والمجتمع الأمريكي، ومن جهة أخرى فإن الأسر التقليدية المسلمة لم تكن تسمح لهن بالانسجام مع الثقافة الأمريكية.
أحبتي، وقد تسببت حالة الازدواجية بين الوسط المنزلي والبيئة العامة لهؤلاء الفتيات بالكثير من الأضرار النفسية، وكانت تؤدي إلى أزمات عاطفية لهن ولأسرهن. وكانت السيدة باختيار تسعى لأن تقيم من خلال تطبيق أسلوب العلاج النفسي الخاص بها التعادل في حياة هؤلاء الفتيات بين الفكر والسلوك الديني وبين الحياة العصرية للمجتمع الأمريكي.
نعم، وبدأت هذه الباحثة الإيرانية مع بدء القرن 21 طريقا صعبا وجديدا، فقد كانت ترى أنه لم يتم بعد تقديم صورة حقيقية وإيجابية عن الإسلام للغرباء، رغم وجود الكثير من الأعمال للتعريف بالإسلام في الغرب. والصورة الغالبة عن الإسلام لدى الأمريكيين هي أنه دين جاف وعنيف لا علاقة له بالحياة في العصر الراهن. وقد توصلت السيدة لالا بختيار إلى أن قراءة التيارات المتطرفة للإسلام ما هي إلا قراءة واستنباط غير صحيح عن الإسلام.
وقد بادرت السيدة لالا بختيار من خلال الاستناد إلى علمها وتجربتها الممتدة لأربعين عاما من الحياة في ضوء الإسلام، وعلى أساس معرفتها باللغة العربية بادرت إلى ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، علما أنها ألغت كل أعمالها الأخرى وخصصت 7 سنوات من عمرها لقراءة الترجمة وتنقيحها. وهي ترى أن القرآن نزل لهداية كل أفراد البشرية من دون تفريق بين أمة وأخرى، ذلك لأن منزل الكتاب أي الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين كلهم، ولذلك فإن أي استنباط من نص القرآن يضيق من دائرة المخاطبين ويسلب من بعض شرائح الناس إمكانية الفهم والتعامل مع النص هو استنتاج خاطئ ويتناقص مع تصريحات القرآن الكريم.
وقد ألفت السيدة لالا بختيار فضلا عن ذلك 25 كتابا آخر. وهكذا فقد كانت الدكتورة لالا بختيار عاشقة لكل البشرية، وكانت تعتبر كل ما حدث في حياتها بفعل إرادة الله سبحانه، ورسالتها إلى كل البشرية العيش في ظل السعي والقيم المعنوية والأخلاق الإنسانية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية الدكتورة لالا بختيار.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
للدمع ضم العيون ما يردون ما خادم خادم خيمي الليل شبعت الموفق علي العابد النجفي الليل اريد كل من فاقد العزيز يبكي ويا عزيزة الحسين وجه قلبك هناك للمدينة خيمي الليل شبعت ما رجع منهم أحد لا خبر منهم يرد وحشة فقيدهم والنتيل تكسر ضلع ذوب الأحباب شمع غير ربي ودمعتي عندي بعدهم ضاعت ملامح كل ضوء اتفاقهم راح الهوى يتبع أثر خطاهم لا أقدر أمشي ولا أظل وراهم لا أقدر أمشي ولا أظل وراهم بعد الأحباب ضموا حيلك للمدار بعد الأحباب بعد الأحباب بعد الأحباب ليل الانفارق مواجع بعد الأحباب غربت شمس الظنون للدمع ضمي يا روحي ما يجون يا روحي ما يجون سولفي العليلة هزي يا روحي بمهد ذكريات اختي وولد هزي يا روحي بمهد ذكريات اختي وولد بلشي تتساقط نواغية علي متني خلى دمعته صدري أمن حسرته أخذ قلبي وادعي عطر بداية قالوا عليلة شو خذوا طبيبي قالوا عليلة شو خذوا طبيبي بعد كل ما أون يطلع محد نحبي
الله
كل ما أون يطلع محد حبيبي ريتك طلعتي من طلع حبيبي ريتك طلعتي من طلع حبيبي ش عندك وياي راح عبد الله يا روحي ش عندك وياي ش عندك وياي راح عبد الله يا روح ش عندك ويا ش عندك ويا روحي خل تسكين جروح ش عندك ويا كون لي خليت عار للدمع ضمي يا روحي ما يجون ما يريدون يلا الفارق لأخو ما اسمع اسمع الأخو فراق صعب ولا 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 الأخو فراق صعب لو مشي